اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإنه لمن غاية سعادتي أن أجلس بين إخواني وأحبتي في هذه المناسبة المباركة الطيبة التي يؤسس فيها بيت نحسبه أنه يقوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مناسبة عقد أخينا الأخ عاصم على ابنة أستاذنا الأستاذ نبيل يوسف عبد الخالق. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعل هذا العقد عقدا مباركا، ويجعله نواة لأسرة مسلمة تقوم على توحيد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه لمن دواعي السرور أيضا أن أستمع لهذه الكلمات من هذا الأخ الأكبر لنا الأستاذ نبيل، وهو يتكلم بهذه الفصاحة والطلاقة، وإن كان يعوزه بعض ضم وكسر وفتح، فقلت في نفسي إذا كان هذا الأب فهنيئا لك يا شيخ عاصم، فأكيد أن ما تظفر به اليوم بإذن الله تبارك وتعالى لكنز ثمين من ابنة هذا الرجل الذي تظهر علامات الصدق على عباراته وكلماته، وأحسبه كذلك والله حسيبه. فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يقر أعيننا وعينيه بهذا العقد المبارك، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ولا شك أن مثل هذه المناسبات الطيبة لا يكون فرحنا فيها فرحا يقف عند الحد الفطري الطبيعي، وهو ارتباط شاب بفتاة ليبدأ حياة زوجية تتكامل فيها معان عظيمة لخصها الله سبحانه وتعالى وذكرها في آية واحدة، حين قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهو السكن وهو المودة وهي الرحمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لتكون معالم هذه الحياة ومعالم هذا البيت المسلم، سكن ومودة ورحمة. وإذا كانت هذه المعالم معالم البيت المسلم فلا نخال أننا نخرج من هذا البيت إلا بتربية عظيمة عميقة وآثار مباركة طيبة، فهي معاني تمثل شجرة الالتئام والاتفاق، ثم تثمر معاني ضخاما لتتحول إلى أبناء كرام يفهمون دينهم ويقومون على نفع أمتهم. لا شك أن هذا فرح طبيعي، أن الإنسان يرتبط بفتاة على طاعة الله سبحانه وتعالى هذا يفرح له كل إنسان، ولهذا نقول هذا اليوم يوم فرح ولا شك. ولكن المسلم عوده شرعه دائما ألا تكون معانيه معاني يعيش بها على بساط الثرى، وإنما هي معاني يحلق بها في أجواء هذا الكون الفسيح الذي كما أتقن الله تبارك وتعالى خلقه كذلك أتقن شرعه لينسجم ما خلقه الله تبارك وتعالى كونا وقدرا مع ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده منهاجا وسبيلا. ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى بتلك النعمة قارنا بينها في كثير من آي القرآن، من ذلك قوله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر. فالخلق ما خلقه الله تبارك وتعالى كونا وقدرا، والأمر ما شرعه الله سبحانه وتعالى لانسجام هذا الكون. وقال سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولهذا إذا حصلت موافقة للشرع فلا شك أنه سيحصل التئام للكون، فلا يفسد شيء من خلق الله سبحانه وتعالى إلا بما يتخطى فيه الإنسان الحد الذي شرعه الله تبارك وتعالى. وإلا فلو أخذ كل واحد من شرع الله تبارك وتعالى ما يقوم به ممتثلا ومطبقا ومنفذا لما فسد شيء في خلقه وكونه، إذ الفساد يحصل من عدم التعامل مع خلقه وكونه بما أودعه من منهاجه وشرعه. فحينما يحصل الانسجام بين الكون وبين الشرع في سياق عجيب واتساق غريب يحصل بذلك الصلاح والفلاح. ومن ذلك هذا الأمر العظيم هو أمر الزواج، فإن الإنسان حينما يبدأ حياته بوفق ما خلقه الله عز وجل فيه من ميل للمرأة وفي المرأة من ميل للرجل، فإن الله تبارك وتعالى خلقا وقدرا جعل في الرجل ميلا إلى المرأة وفي المرأة ميلا إلى الرجل. هذا أمر يشعر به كل رجل صحيح سليم خال من العلة، وتشعر به كل امرأة سليمة غير مرتبطة بعلة أو غير ذلك. ولهذا إذا عزف شاب عن الزواج مع القدرة عليه قلنا مريض أو مقصر، وإذا عزفت فتاة عن هذا الأمر من غير علة قلنا هي مريضة أو مقصرة. لكن الشاب المسلم يسعى في أول فرصة تسنح له في أن يبني بيتا على أسس قويمة، وأن يحفظ نفسه وأن يعفها من نزعات ونزغات الشياطين، وكذلك الفتاة. ولهذا حلم الشاب أن يبدأ هذه الحياة الطيبة المباركة ليسد الثلمة خلقها الله سبحانه وتعالى فيه، وحلم الفتاة أيضا أن تجد الرجل الصالح. مصداق ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. لا يقول أن الشاب أنا لا أريد الزواج، أنا أريد أن أتفرغ العبادة والطاعة، أمر الزواج هذا قد يبعدني عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن ممارسة حياتي العلمية والدينية وغير ذلك. نقول أنت أفضل أم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم؟ فقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن ثلاثة نفر انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، يعني استقلوها، قالوا هذه عبادة قليلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فتعاهد الثلاثة، قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الثاني وأما أنا فلا أنام الليل، وأما الثالث فقال وأما أنا فسأصوم ولا أفطر. إذن كل منهما أراد أن ينشئ طاعة وعبادة يبلغ بها الذروة. هذا رجل لا يريد أن يتزوج النساء ولا أن ينشغل بمرأة، تقول له المرأة هات اذهب روح تعالى، مشاكل الأولاد، اليوم المرأة تريد طبيبة، غدا في المستشفى للولادة، بعد ذلك الولد يحتاج إلى كذا، بعد ذلك التعليم، التربية، الذهاب المجيء، كل هذا قد يلهي الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لهذا قال أنا أسد الباب فلا أتزوج النساء. قال الآخر وأخذ بعدا آخر وقال أما أنا فلا أنام الليل. لما أنام؟ ليل طويل يتجلى فيه الرب سبحانه وتعالى في ثلثه، فأنا لا أقتصر على قيام الثلث فقط، ولكنني أقوم الليل كله، وغدا وعن قريب سأضع عناء هذه العبادة والطاعة لألقى ربي سبحانه وتعالى، فأجد نتيجة القيام في قبري، في محشري، في ميزاني، على صراطي، في جنة عرضها السماوات والأرض. وأما الثالث فقال وأما أنا فسأصوم ولا أفطر. لما أفطر وأنا قادر على الصيام؟ فيوم واحد يصومه الإنسان يباعد الله تبارك وتعالى بين وجهه وبين النار 70 خريفا كما جاء في الحديث الصحيح. كل هذه إرهاصات وأمور كانت في مخيلة كل واحد من هؤلاء، وظن أنه بذلك سيقفز قفزة عالية إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وسوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة المباركة أمثال هؤلاء من العباد الطائعين الذين تركوا ملذات الدنيا وتفرغوا لعبادته سبحانه وتعالى. ولكن الأمر جاء على خلاف ما تصوره كل واحد، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم وعقد مقارنة صعبة جدا، قال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما أنا ولا يمكن أن يكون أحد أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها يوما فوجد عندها امرأة، فذكرت عائشة رضي الله عنها من عبادتها ما ذكرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري أيضا أما إن أخشاكم لله وأتقاكم لله أنا، فأخشى الأمة لشك أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعقد النبي مقارنة بين عبادته وطاعته ليسد بابا من الغلو، ولو كان في صورة عبادة وطاعة، يسد بابا من الإفراط ليظن الإنسان من ورائه أنه أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه يمكن أن يأتي بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعدد من نسائه لم يبلغ رجل من الأمة قدره، ولا يحل طبعا، هذا مما خصه الله تبارك وتعالى به. لكن أترون أيها الأحبة أن الله يخص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد من النساء؟ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عقد على 11 امرأة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وله 9 نسوة مات عنهن صلى الله عليه وسلم. هل تظنون أن الله يخص نبيه بما ليس فيه كمال أو بما يخدش الكمال؟ لا نخال هذا أبدا، بل إن الله تبارك وتعالى يخص نبيه صلى الله عليه وسلم بما فيه كمال لا يبلغه أحد من الناس إلا مقام النبوة الذي جعل الله سبحانه وتعالى ذلك معلما بارزا فيه، معلما بارزا فيه. وجعلنا لهم أزواجا وذرية، لقد أرسلنا رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. إذن صار هذا معلما بارزا، وهو أن كل نبي من الأنبياء إنما كان له أزواج وذرية، بل بعض الأنبياء بلغ عدد نسائه مبلغا عظيما. فقد جاء عند البخاري، بل أخرج ذلك البخاري في كتاب الجهاد في باب طلب الولد الصالح للجهاد، فقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة، لا تفن الليل، على 100 امرأة، فتأتي 100 فارس يجاهد في سبيل الله. فقال رجل: قل إن شاء الله. فلم يقل نسيانا، يعني غفلة لم يقل، فجاء امرأة واحدة بنصف غلام. الشاهد من الحديث أن سليمان ماذا قال؟ قال: لأطوفن إلى الله تعالى 100 امرأة، 100 امرأة. وأيضا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة أيضا على الجمع، جمع الرجل بين عديد من نسائه بغسل واحد. وذكر عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف عن نسائه بالغسل الواحد. وقال: كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 في الجماع، في الجماع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد، وذلك لكمال فحولته ورجولته. فهذا فرح طبيعي يفرح به الإنسان في الحقيقة، لأنه يلتقي على موجب شرع الله سبحانه وتعالى الذي أودع في الإنسان خلقا وهو ميل إلى المرأة. فإذا صرف الإنسان هذا الميل الخلقي أو الخلقي في شرع الله سبحانه وتعالى حصلت السعادة. أيها الأحبة، ما الفرق بين النكاح والسفاح؟ لتعلموا كيف تكون السعادة في موافقة الشرع مع الخلق وما قدره الله سبحانه وتعالى قدرا وخلقا. ما الفرق بين السفاح والنكاح؟ الفرق بين السفاح والنكاح هو ما نفعله الآن. شيخ يتكلم في الميكروفون اسمعه أهل الحي، إخوان أفاضل جاءوا من كل مكان يشهدون هذا. لماذا؟ لنشهر عقد أخينا عاصم على أختنا ابنة أستاذنا الأستاذ نبيل أمام الناس في وضح النهار، لا نختفي. بل إن الأستاذ نبيل دعا أناسا، وأن الأخ عاصم دعا أناسا، حتى إذا كان يوم البناء وحملت ابنتنا وأختنا إلى زوجها في شقتهما، ذهب الأب إلى هناك ليطمئن. ولا مش هتيجي؟
نعم
هتيجي.
بس نبيل ولا نبيل؟
نبيل. هتيجي ولا مش جاي؟ هتيجي إن شاء الله. احنا نفرش لك بقى الارض ايه؟
ان شاء الله
اختر ما شئت.
ان شاء الله انا كده هفرش الهمه واروح قريه الهمه
ان شاء الله.
هناك كفر الشيخ ده كفر الشيوخ،
لانك رجل همه.
ده كفر الشيوخ.
رجل همه ان شاء الله.
ما تحسبنيش انا لابس العم. كمل كمل.
فهنا ياتي ليسلم ابنته على طاعه الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الناس. هل يستحي بهذا؟ ما يستحي، ما يستحي. ذاك أمر مشروع، ذاك أمر مشروع في فرح وسرور وفي حبور وسعادة. أما السفاح فلا تراه إلا يعيش في أجواء الظلام، فيتجنح بالظلام ويتسلق الأسوار، فما أدناها من لذة عابرة زائلة، ولكن ما أعظم لذة الشرع والحلال الطيب المبارك. ولذا نقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير. أي قال هذا في سفاح فيحصل هذا الانسجام العظيم المبارك. هذه مسألة مهمة جدا، أحببت أن ألفت الأنظار إليها ليعلم كل واحد أن الذي خلق هو الذي شرع، وأنه لا يصلح البشرية إلا شرع ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا مهما سعت البشرية في تحصيل السعادة وفي تحصيل التمكين، فلا يكون ذلك إلا على وفق شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا أردنا بناء أمتنا فعلى الشرع، وإذا أردنا سعادة أمتنا فعلى الشرع، وإذا أردنا بناء الإنسان فعلى الشرع. كما تبنى البيوت على الشرع فتبنى الأمم على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فما بعد حكم الله سبحانه وتعالى إلا حكم الجاهلية، ولا بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنة الجاهلية، ولهذا يحصل الانسجام بين الخلق والشرع على وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى وما أمر الله سبحانه وتعالى به. ولهذا سمى الله أمره روحا، فقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أيها الأحبة، فرحنا في هذه المناسبة الفرح الآخر، وهو الفرح الأعظم، الفرح الأكبر، الذي فرع منه فرحنا بفرح أخينا عاصم هذا اليوم، ألا وهو الفرح بالسنة. فإننا على وفق السنة عقدنا، وعلى وفق السنة حصل اختيار أخينا وحصل اختيار أختنا، والسنة هي الفرح الأعظم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. الإسلام النقي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الصراط المستقيم، المنهج القويم الذي من سلكه وصار عليه واستقام سيره عليه فإنه حتما سيستقيم سيره عليه في الآخرة. فالصراط صراطان: صراط مضروب من الدنيا وهو شرعه سبحانه وتعالى وأمره، وصراط في الآخرة يسلم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا في مدارج السالكين، فبين رحمه الله تعالى أن الصراط الذي يسلكه الإنسان يبدأ من الدنيا لينتهي بجنة الرب سبحانه وتعالى التي أعد فيها لعباده الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إنه الفرح بالسنة، الفرح بالسنة الذي يرتج من وراء هذا الزواج من بناء أسرة مسلمة تقوم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقتطفت كلمة مما قالها أستاذنا حينما قال وتكلم عن بناء الإنسان، وكان قد حادثني عدة كلمات قبل أن آتي بأسبوع تقريبا، فقال: الإنسان قبل البنيان. فقلت: لعلني أتخذها فرصة ليكون هذا الموضوع هو موضوع ما نذكر به إخواننا في هذا اللقاء المبارك، الإنسان قبل البنيان، أو بنيان الإنسان قبل بنيان الأحجار. إن بناء الأمة الذي ينشده كل واحد منا الآن، لا سيما فيما نعيش من واقع الآن في مصرنا، فإن مصرنا الآن تعيش في واقع ما مر عليها قط منذ زمان بعيد، منذ حملات التتار وغير ذلك لم تعش مصرنا مثل هذا الواقع من الاهتزاز وعدم الاتزان. وكل فيما نحسبه على إخلاص وصدق يرجو لهذه الأمة البنيان القويم، ويرجو لهذه الأمة أن ترتفع، ويرجو لهذه الأمة أن تسعد، ولكن كل يختار طريق السعادة كما يرى وكما يهوى. فمن اختار طريق السعادة وضع أسسها على شرع الله سبحانه وتعالى فهو الموفق الذي يعلم فعلا من أين تورد الإبل ومن أين تؤكل الكتف. أما من صار في انفعالات يخبط خبط عشواء يمينا وشمالا فإن هذا لا ينفع أمته بل يضرها. أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم بنى أمته أولا ببناء الإنسان، بنى الإنسان أولا، بنى الله عز وجل به الإنسان أولا. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع سيفا منذ أن جاء بلا إله إلا الله، وإنما رفع الكلمة وما تضمنته من معان ومن شروط ومن نواقض بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ومن لوازم عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع كلمة واحدة هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، وهي منطلق بناء أي أمة من الأمم، أن تفهم ما فيها وما وراءها وما معناها وما شروطها وما لوازمها وما نواقضها، هي الكلمة
الكبرى العظيمة هي كلمة الصدق، هي كلمة الإخلاص، هي العروة الوثقى، هي الصراط المستقيم، هي الإسلام كله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ هي الكلمة التي بنى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليها، ولكن ليس كلمة اللسان التي ينطق بها ويتلفظ بها، وإنما هي كلمة تحفر في القلب لتتحول إلى عمل وإلى واقع وإلى بناء عظيم. لهذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أمته أولا على هذا البنيان العظيم. لماذا لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفا؟ لأن السواعد التي ترفع السيوف إنما هي سواعد لابد أن تتربى أولا على العقيدة الخالصة، العقيدة الصادقة، على المنهج القويم. لابد أن يرتبط هذا الإنسان بربه، ولهذا قبل بناء المساجد وقبل بناء دور القرآن وقبل بناء المجمعات العلمية وقبل فتح القنوات الفضائية وقبل كل هذا لابد أن يسبقه ذاك الإنسان، هذا الإنسان الذي إذا أودعت فيه أسس البنيان الصحيح وهداه الله تبارك وتعالى تحول ليبني أمته ولو كان رجلا واحدا. كم نفع الله سبحانه وتعالى هذه الأمة برجال مباركين، برجال عظام، مع أن الواحد منهم واحد رجل، ولكن نفع الله سبحانه وتعالى به الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم صبر على هذا البناء، لم يستعجل النبي صلى الله عليه وسلم بناء الأمة، وإنما صبر حتى إن خباب لا يأتيه، والحديث عند البخاري، يأتيه خباب فيقول يا رسول الله، ومن خباب؟ خباب هذا الصحابي الجليل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليحمل عناء وعذابا، لقد كانوا يوقدون النار لخباب فما يطفئها إلا برد ظهره رضي الله عنه. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويصبره ويبني فيه لبنات الصبر، لأن هذا الطريق طويل يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى ثبات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لخباب رضي الله عنه والله لقد كان يؤتى الرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيفصل عظمه عن لحمه فما يرده ذلك عن دين الله تبارك وتعالى. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على أسر تعذب في ذات الله. أما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أسرة ياسر حين وجدها في خندق التعذيب فمر عليها، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ أي موقف اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم؟ دافع، نافح، أخذ بمن كان يعذبها فضربه فصرعه فسل سيفه، كل ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الذين يستعجلون البنيان، يستعجلون البناء، فيفقدون أعصابهم ويفقدون اتزانهم ويظنون أن البطولة أن ترفع السيف ولو كنت عاجزا، ويظنون أن البطولة أن تأتي إلى القمة فتهدمها قبل بنيان الأصل. لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أكان النبي جبانا؟ حاشاه، لم يكن النبي جبانا إذ يسلم هذه الأسرة للتعذيب، ولم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم عنها، بيد أنه لم يسلمها إلا إلى جنة عرضها السماوات والأرض صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لم يدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن سمية وإن كان يعتصر ألما، لأن الأمر لا يقوى عليه صلى الله عليه وسلم في حينها. وحين يأتيه بلال وقد وضعت الصخرة على صدره ويزحف به على رمضاء مكة، فما يزيد بلال عن أن يقول أحد، فلماذا لم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ أيها الأحبة، التربية بالمحن تربية عظيمة، وهي تكافئ التربية بالمنح، بل ربما تكون المنح في وقت لم يشتد عود الأمة فيه ربما يكون مضرا، ولهذا لا يستمتع بالمنح إلا من اعتصر بالمحن، ولهذا حينها يشعر الإنسان بقيمة التمكين. ولهذا بدأ هذا الإسلام العظيم المبارك بالتربية على المحن أم بالتربية على المنح؟ بالتربية على المحن. لم يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة أودي أودي أصحابه، أودي أتباعه، أمر بالهجرة إلى الحبشة مرة ثم مرة، ومن بعد بالهجرة إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجو من هذا العذاب، بل سب وطعن ورمي وشتم: أنت ساحر، أنت مجنون، أنت كذاب، أنت كذا كذا. يعرض النبي نفسه على الناس في مواسم الحج ليقبلوا دعوته: من يحفظني حتى أبلغ كلام ربي؟ كل ذلك يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تعلم أول درس في الدعوة. أول درس تعلمه النبي في الدعوة ما هو يا إخواني؟ أول درس، أول كلمة طرقت مسامعه من أصول هذه الدعوة المباركة ومن أصول بناء هذه الأمة المباركة، حينما حملته خديجة رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل، وحديثه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في نزول الوحي الحديث الطويل، وفيه أنها حملته إلى ورقة ابن نوفل وقالت له: اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك، اسمع من محمد. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا هو الناموس الذي أنزل الله عز وجل على موسى: ليتني، انتبهوا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. أول درس: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. النبي صلى الله عليه وسلم كان في قوم قبل هذا إيه؟ قبل اقرأ الصادق الأمين، ذهب الصادق الأمين، جاء الصادق الأمين، ذهب الصادق الأمين. يبقى إذن المفترض بعد الوحي، بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق، يكون الصادق الأمين البار الصالح المفترض، فما يزيد الوحي الإنسان إلا إيه؟ إلا عظمة ورفعة. فما تخيل النبي صلى الله عليه وسلم أن الابتلاء سيأتيه مع اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فلما قال ورقة بن نوفل هذا، قال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قوم. قال: أو مخرجي هم؟ قال: نعم. لم يأتي رجل قط، انظروا أخواني إلى بدء كلمتي لما قلت انتبهوا إلى السنن الكونية مع السنن الشرعية، فإن من فقه الانسجام بين السنن الشرعية والسنن الكونية وصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه وإلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم من سنته. قال: إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، إلا عوديا. يا محمد، نعم، البس ثوب الابتلاء والامتحان والاختبار، فلا تظن أن بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق وأنت نبي من أنبياء الله، لا تظن بعد ذلك أن الناس سيفرشون لك الطريق ورودا. إن طريق التمكين لابد أن يبدأ بالمحن. ولهذا كما قلنا، بناء الإنسان أولا من أخطر الأمور ومن أعظم الأمور، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ربى أمته أولا على هذا. لم يرفع النبي سيفا طيلة وجوده في مكة من أجل أن يربي الأمة بهذه على هذه المحن، حتى تصبر أمته وحتى تعتصر أمته بهذه المحن العظيمة، ليحصل بعد ذلك الفرج والنصر والتمكين. كيف تبنى الأمم؟ ببناء الإنسان. وكيف يبنى الإنسان؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. لا تبنى الأمم بغير هذا، لا يبنى الإنسان بغير هذا. شرع الله الذي هو الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وعليه رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أولا. لم يكن النبي يتحرك بوحي، ولو نزل عليه الأمر بالقتال لقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي لم يحرك سيفا إلا بنص. ولهذا لما هاجر النبي إلى المدينة وأذن بجهاد الدفع، ماذا قال تعالى؟ قال سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أذن، يبقى ما كان النبي ليرفع إيه؟ سيفا إلا بعد الإذن. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يبقى إذن حينما نريد أن نبني أمتنا، لابد أن نبنيها على وفق الوحي، على وفق الوحي، على وفق النص، على وفق الشرع، بهذا الإنسان الذي يسير هنا وهناك على وفق الشرع. وصار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ليعمق هذا الأمر. فلما أذن بالقتال قاتل صلى الله عليه وسلم، أذن بالصبر أولا فصبر، اصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، ثم أذن له بالدفع بعد ذلك ففعل، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم أذن بعد ذلك بالطلب يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. فحمل النبي صلى الله عليه وسلم السيف فاجتمع في بناء الأمة الكتاب الهادي والسيف الناصر. الكتاب الهادي والسيف الناصر إذا وضع السيف بغير كتاب كان مضرا ولم يكن هذا مرغوبا فيه ولو كان تحت راية شريعة الله سبحانه وتعالى. نريد الشريعة، نريد أن نحكم الشريعة، نريد كذا نريد كذا، لكن نحكم الشريعة بالشريعة أو نحكم الشريعة بمخالفة الشريعة؟ يبقى لابد أن نبدأ أولا، إذا أردت سيف البناء فلابد أن يكون على الكتاب الهادي، فتبني أمتك على الكتاب الهادي. الولد الآن حينما تحفظ القرآن وتحفظ السنة وتريد أن تربي أبناء الأمة، تربي أبناء الأمة على ماذا؟ على ماذا؟ على الطبل وعلى الرقص وعلى الضمر وعلى الرحلات وعلى المصايف وعلى كذا، أم تربي الأمة على الكتاب الهادي؟ فتربي النشأ على الكتاب الهادي. نحن اليوم نعقد هذا العقد على وفق ماذا؟ على وفق الكتاب الهادي. بعد قليل سوف يقول أستاذنا زوجتك ابنتي، وسوف يقول أخونا قبلت. أترون ما في هذه الكلمة؟ هي الكتاب الهادي. بغير هذه الكلمة هي أجنبية عنه، أجنبية، لا يحل أن يجلس معها وحدة، ولا يحل أن يصافح، ولا يحل له أن ينظر إليها ولا إلى أمها. حتى إذا قيل زوجتك ابنتي فقال قبلت، انظر إلى الأحكام التي تغيرت. هي زوجته، هي زوجته، يصافحها ولا ما يصافحها؟ يصافحها. طب أمها؟ صارت أما له، صارت في قدر أمه تماما، محرمة عليه تحريما مؤبدا بكلمة واحدة، زوجتك ابنتي. لم نحرك جيوشا، وإنما كان هذا على وفق الكتاب الهادي. فتبنى الأمة بالكتاب الهادي مع السيف الناصر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ربع السيف على غير هداية الكتاب تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم. فعند البخاري لما تجاوز خالد بن الوليد فقتل ذات مرة قوما ما استحقوا القتل، لما قالوا صبانا، ظن خالد أنهم يقولون صبانا على يعني على دين أبيهم، فقتلهم رضي الله عنه واستعجل. فلما وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي؟ خالد سيف الله المسلول، وهو الذي لقبه النبي بهذا. قال ثم أخذ الراية سيفه من سيوف الله مسلول يفتح الله على يديه. ولكن لما وضع خالد السيف في غير محله، هل نشكك في نية خالد؟ أبدا. خالد الذي لقبه النبي بسيف الله المسلول، خالد الذي زكى النبي صلى الله عليه وسلم طريقته وجهاده، حتى إنه دافع عنه، والحديث في الصحيحين لما قالوا خالد لم يؤدي زكاة ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، قال وما تنقمون على خالد؟ تنقمون على خالد إيه؟ وقد حبس أضراعه وأعتاده في سبيل الله. أنتم تنقمون على خالد، ماذا عند خالد يؤدي من زكاة؟ خالد ما عنده إلا الإيه؟ إلا الأضراع والأعتاد يقاتل بها في سبيله، فما تنقمون على خالد؟ إذن النبي قال أخذ الراية سيفه من سيوف الله، النبي قال ما تنقمون على خالد، النبي أحب، النبي قربه، النبي صلى الله عليه وسلم ولاه. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. لما وقع الأمر على خلاف الكتاب الهادي فتبنى الأمة بهذين، كتاب هادي يحرك السيف الناصر، السيف الناصر ما تحرك إلا بالكتاب الهادي. ولهذا حينما نخرج على السلاطين ولو جاروا وظلموا ولو كانوا ما كانوا ظلما وجورا، وتخرج على السلطان لتضرب رقبته أو لتزيحه عن كرسيه معرضا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنصح والصبر، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لأن ما تبتلى به الأمة من الخروج عليه أعظم مما تعاني من فساده ومن ظلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدل إلا على الخير. ولهذا لابد أن نعلم جيدا أن ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير. فحينما يخرج قوم على السلطان راغبين في الخير ولن نشكك في النية. مثلا لو افترضنا سلامة النية ولو افترضنا حسن الخلق ولو افترضنا كل شيء، لو افترضنا أنه خالد بن الوليد ومع خالد بن الوليد، إذن ماذا تقول؟ تقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على جور الأئمة وأمر بالنصح لهم وأمر بالصبر عليهم. ولهذا لما جاءوا الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله تعالى وقالوا له ألا نخرج على الحجاج وكذا، فقال الحسن رحمه الله تعالى أيها الناس إما أن يكون الحجاج عقابا لكم من الله وحينئذ لا تستطيعون رد عقاب الله بأسيافكم، عقاب الله ما يرد بالسيف، وإما أن يكون ابتلاء فاخرجوا، لا فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ولما قيل الإمام أحمد ألا نخرج عن المأمون ماذا قال؟ قال اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من إيه؟ من فاجر. يبقى إذن اصبر حتى يستريح هذا أو يستراح من إيه؟ من هذا. ولم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. لماذا؟ لأن الفساد في الأمة يحصل كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولم يحصل خروج قط على مر الزمان إلا ما كان من بعده من شر مما كان من قبله. كثير من الناس يستوعب طبعا مثل هذا أو يقول هذا الكلام يخالف العواطف. لا شك أننا جميعا لا نرضى بالظلم، ولا شك أننا جميعا، وحينما يقول النبي هذا وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هل يريد النبي أن يضرب السلاطين الظهور ويأخذون الأموال؟ أبدا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين شرين، ولهذا جاء عند البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه حينما قال قال صلى الله عليه وسلم من رأى ألما ولي عليه وال فرأه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله. لا نحب ظلم ظالم أبدا قط، ولا نوافق على ظلم ظالم، ولكن يكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. فيجمع بين الأمرين، بين كراهة الظلم والمعصية وبين السمع والطاعة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل تفاوت بين الأمرين فلم يلتزم الرعية بما عليهم ولم يلتزم الرعي بما عليه حصل فساد على قدر ما يحصل من خلل من الناحيتين وخلل من الأمرين. ولهذا فالصحابة رضي الله عنهم صبروا على جور الأئمة والحمد لله أن حصل هذا في زمن الصحابة. الحجاج بن يوسف الذي عتى وعثى في الأرض فسادا بل قتل بسيفه أكثر من 100,000 مسلم، ومع ذلك والحديث عند البخاري لما جاء الناس إلى أنس بن مالك رضي الله عنه واشتكوا إليه ظلم الحجاج قال اصبروا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ولهذا صار في كتب الاعتقاد والسنة ما من كتاب سنة قط ولا من كتاب اعتقاد قط إلا والنص فيه ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاءوا. فالشاهد من هذا ما هو؟ تبنى الأمم على الكتاب الهادي. كيف تبنى أيها الإنسان؟ على وفق الكتاب الهادي. حتى إذا بنيت على الكتاب الهادي واشتدت قوتك وعظم عودك شرع لك الإمساك بالسيف الناصر، بالسيف الناصر. فإذا أمسكت بالسيف الناصر قبل التربية على الكتاب الهادي حصل الخلل. اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع سيفا في مكة مع عبادة الأوثان ولا لا؟ حول الكعبة كان إيه يا إخواني؟ 360 صنما. السؤال الذي يفرض نفسه، الذي يفرض نفسه سؤال، لماذا لم يحرك النبي صلى الله عليه وسلم صنما واحدا؟ لماذا لم يكسر النبي صنما واحدا؟ لماذا؟ لأنه ضعيف ما يقوى. يعني قد يكون الكفر موجودا وأنا لا أقوى على إزالته، والله عز وجل يعفو عني. ولو أنني واجهت في حال الضعف سوف تكون مواجهة غير مشروعة، ولا تكون مواجهة على وفق الكتاب الهادي. ولهذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الأوثان حول الكعبة حتى اشتد عود الصحابة وقويت الأمة المباركة العظيمة. ثم بعد ذلك وبعد 8 سنوات دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا ولله الحمد والمنة، دخل فاتحا صلى الله عليه وسلم وحوله قبائل الإسلام مع المهاجرين ومع الأنصار، دخل مكة التي طرد منها منذ سنوات، لكن لما بنى النبي على وفق الكتاب الهادي دخل وطأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم تواضعا لربه عز وجل حتى مست أصل لحيته أصل رحله صلى الله عليه وسلم. ولما بلغه يا سبحان الله، ولما بلغه صلى الله عليه وسلم أن قيس بن ساعدة رفع الراية وقال اليوم يوم لي يا إخواني يوم الملحمة، فبلغ النبي هذا، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعا قيس بن سعد ابن عبادة وقال تعالى اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة ليس اليوم يوم الملحمة. لم يأتي الإسلام بهذا، إنما أتى الإسلام بالرحمة، فأخذ الراية وهو قيس بن سعد بن عبادة، وطبعا هذا قيس قال اليوم يوم الملحمة في الفتحة، في الفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل يوم يوم المرحمة، وأخذ الراية ودفعها إلى أبيه حتى لا يجد قيس في نفسه شيئا، فإن الأمر لم يذهب بعيدا من الولد إلى الأبي، بل أعمق من هذا ويترجم هذا الأمر في بنيان الإنسان، وأنه لابد أن يبنى على الكتاب الهادي وعلى السيف الناصر. أعظم من هذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس ابن عبد المطلب، وقد أخذ أبا سفيان وكان أسلم وقتها، أسلم جديدا، فأمر العباس أن يأخذ أبا سفيان وأن يقف عند ممر معين لينظر إلى النبي وهو داخل ومعه فود الإسلام وجيوش الإسلام، حتى رأى أبو سفيان جند الله، وكأن أبو سفيان يرجع بذاكرته، أهؤلاء الذين كنا نعذبهم؟ أهؤلاء الذين كنا نوقد لهم من نيران؟ أهؤلاء الذين طردناهم؟ أهذا محمد صلى الله عليه وسلم يأتي اليوم في هذه الأبهة؟ وقياس أبو سفيان ما قياس ملك. لهذا لما رأى تلك الأبهة ماذا قال؟ قال أبو سفيان للعباسي لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما، هذا ملك عظيم لم تعرفه قريش قط، لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما. فلخص العباس في الرد عليه الإسلام في كلمة، وما أريد أن أعمقه لإخواني في كلمة، إذا أردنا بناء الإنسان فهي الكلمة، إذا أردنا بناء بيتنا فهي الكلمة، إذا أردنا بناء أمتنا فهي الكلمة، إذا أردنا صلاحا في مجتمعنا فهي الكلمة، هي كلمة واحدة. ملخص الإسلام كلمة نطق بها العباس، ذاك التلميذ النجيب. لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم العباس هذا الجواب وقال إذا قال لك أبو سفيان كذا فقل له كذا، إن التلميذ النجيب الذي يقف عند المعاني الكلية للشريعة والإسلام ويفقه النصوص ليعبر بالتعبير الذي يخرج من مشكات النبوة وإن لم يكن من لفظ النبوة. فقال أبو سفيان، فقال العباس لما قال أبو سفيان لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما، فقال له العباس إنها النبوة، إنها النبوة. أسمعت يا أبا سفيان؟ دعك مما مضى، دعنا من الملك، دعنا من هذا، هناك سياق آخر تبنى به الأمم ويمكن للناس فيه، إنها النبوة. بس ده الخلاصة، خلاصة ما تريد أن تقوله، خلاصة كتاب الله، خلاصة سنة رسول الله، خلاصة دعوة الداعي. تبدأ بأول درس، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، تذكر هذه العبارة يوم أن كان النبي وحده، وتذكر تلك العبارة إنها النبوة. ما بينهما من محن ومنح هي في الحقيقة تطبيق عملي لهذا المنهج. إذن أمتنا تبنى بالإنسان بالمسلم، ولهذا النبي بدأ بالمسجد قبل الإخاء أو بالإخاء قبل المسجد أو بهما معا، إن النبي لما أراد أن يبني الأمة في العهد المدني بعد العهد المكي بعد عصر عظيم للصحابة في مكة أثرت نتيجته عن الآتي، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. لم يكافئ الصحابة بعد 13 سنة ببيت زاد على بيت الواحد ولا بمال زاد على مال الواحد، وإنما بعد 13 سنة من الاضطهاد والعذاب كانت النتيجة أن أخرج واترك مالك، أن أخرج واترك دارك. يمثل ذلك صهيب لما أراد أن يلحق برسول الله فتبعه القوم وترشقوا بالنبال، فقالوا جئتنا صعلوقا لا مال لك حتى صار لك مال أردت أن تذهب إلى محمد؟ فقال صهيب أو مالي تريدون، مالي تريدون؟ قالوا نعم. قال أولو دللتكم عليه تركتموني؟ قالوا نعم. قال مالي في كذا، أنا ما بيعت النبي على المال. وخرج الصحابة بعد 13 سنة يا أخواني، لا بملء البطون ونملك البطون ونجيب لكم مش عارف الرواتب ونزيد الرواتب وكذا، بالعكس، إنما خرج الصحابة 13 سنة بإيه؟ بإيه؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إننا إذا ردنا نبني الأمة لا يكن أول وعد نعد الأمة فيه سنملأ بطونكم سنملأ جيوبكم، سنسهل مواصلاتكم، سنحسن التعليم. لما جاء أول مال للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ونظر النبي إلى المسجد وقد امتلأ، قال النبي لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة، قالوا نعم يا رسول الله. أول ماله جاء، ما قالش تعالى انت اللي ترك بيته في مكة، تعالى أدبتين، وانت كنت سايب كام في مكة؟ 100,000، أدي 200,000، ها الحمد لله يا جماعة وزعنا عليكم الأموال والثروات والشعب كله ينغنق الحمد لله. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، شوفوا البناء يا اخواني، البناء كلمة أستاذينا كلمة عميقة، ها الإنسان قبل البنيان، صحيح بناء الإنسان الأول، هذه استفدناها قبل أن نراه، واستفدنا إن شاء الله ابنته لأخونا عاصم بعد أن رأيناه، يبقى احنا عدنا أهل بيلا بغنيمتين بغنيمتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، وما تخشى علينا يا رسول الله؟ ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت للذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم بالغنى كما أهلكتهم. النبي لم يعد الأمة بكثرة مال وكثرة، إنما وعد النبي الأمة بما من يقتل اليوم فله الجنة. فيقوم عمير بن الحمام قائلا أبيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل تلك التمرات، إنه لزمن بعيد. ما قال الله الجنة الجنة، احنا نريد أن نعيش حياة الرفاهية ونريد أن نأكل ونريد أن نملأ البطون قبل هذا. فقال وبين أن أدخل الجنة أن آكل تلك التمرات، إنه لزمن بعيد. فألقى التمرات التي كنا في قرنه وأقبل فخاض فقتل رضي الله عنه. ولما جاءه الرجل وقال يا رسول الله أبايعك على الإسلام وبعد ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال يا رسول الله ما بايعتك على هذا، ما بايعتك على غنيمة، وإنما بايعتك على أن أرمها هنا. فلما انتهت المعركة والتمس النبي القتل فوجد الرجل قد قتل في نفس المكان الذي حدده النبي صلى الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما هذا فقد صدق مع الله فصدقه الله، فصدقه الله. لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الأمة بهذا قبل بنيان الإسلام. وأنا أقول لكم، وأنا أقول لكم كما قال نوح لقومه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. لم يكن عند الأنبياء وعود سوى التقوى والعمل الصالح. استغفر تعود الأمة إلى خنادق العبودية، تعود الأمة إلى ميادين العبودية، إلى بيوت الله عز وجل، ليس ميدان هذا ولا ميدان ذاك ستبنى به الأمم، تلك الفوضى لا تبنى بها الأمم، إنما تبنى الأمم في خنادق العبودية، في ميادين الطاعة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لهذا قال نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ولو أن أهل القرى مصر السودان ليبيا سوريا مغرب كل بلد ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بهذا تبنى الأمم. لابد أن ننصح الأمم ليس في الميادين ولا في الطرقات ولا في الشوارع ولا في الحرق ولا في الضرب ولا في السلب ولا في النهب ولا في البلطجة ولا في الغصب، إنما تبنى الأمم بهذا الأمر. فيبدأ بنيان هذه الأمة ويبدأ التمكين من بنيان هذا الإنسان العظيم. ولهذا وأختم، في مسند الإمام أحمد لما جاءت، أنا خايف
المغرب.
انظروا هل يحرص النبي على أحد أكثر من حرصه على ابنته فاطمة؟ فقد جاء عند البخاري أن النبي قال فاطمة بضعة مني، بضعة بضعة مني، يريبني ما يريبها. فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد، لما جاءت فاطمة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله أريد خادما، لما يأتيك خادم أنا أريد خادما، فأشتكي من كثرة العمل. هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي من كثرة العمل والعمل بالراحة وكذا، وأرادت خادما إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم علمت أن النبي قد جاءه من هؤلاء، فأتت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد خادما، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ليت الناس يعقلون، بدلا من أخذ الناس إلى الميادين والذهاب والمجيء ومخالفة السنن والذهاب والخروج على السلاطين والحكام، وجعلت بلدان المسلمين الآن قطعة من نار تحت مبدأ حرية، تحت مبدأ كذا، تحت مبدأ كذا، ولا ندري حرية من؟ حرية المسلمين الإسلاميين، ولا حرية الليبراليين، ولا حرية العلمانيين، حرية المخرفين، ولا حرية أهل الباطل، ولا حرية أهل الحق، حرية من؟ حرية من؟ حرية الأعداء أم حرية الأحباب؟ صلاح من؟ صلاح الاقتصاد أم صلاح السياسة؟ أم كل هذا منوط بصلاح واحد؟ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أليس هذا القرآن يا أخوان؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى المعيشة الضنك في البعد عن الذكر، في البعد عن القرآن. يبقى لابد أن نقف في الميادين على الرؤوس الأشهاد في طائرات كذا، ولا في ميادين عامة لا نشاركهم، نحن لا نبرأ من هؤلاء ومن فعل هؤلاء، نبرأ من هؤلاء ونقول يا قوم عودوا إلى ربكم، يا قوم استغفروا الله، يا قوم ليست القضية في قضية حاكم سهلة جدا، يذهب حاكم ويتحاكم. الإشكال في قضية الأمة، الإشكال في كل واحد، الإشكال في عودة الأمة إلى ربها، الإشكال في عودة الأمة إلى منهج نبيها صلى الله عليه وسلم. فجاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذ خادما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة ألا أدلك على خير من خادم؟ خادم، هي تريد خادما، تعبت يداها من العمل ونصبه وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي ألا أدلك على خير من خادم؟ يمكن اثنين بقى ولا ثلاثة ولا أربعة، ألا أدلك على خير من خادم؟ قالت بلى يا رسول الله دلني على خير من خادم. قال صلى الله عليه وسلم تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 33. عجيب السؤال، عن ماذا يا اخوان؟ هي بتقول النبي يا رسول الله دلني على سنة اعمل بها. قالت يا رسول ماذا اصنع يعني اذا كذا؟ انما ارادت خادما، زي الان الناس بتقول عايزين ناكل، عايزين نشرب، عايزين التعليم، احنا عايزين كلام واقعي يا عم الشيخ، معلش الكلام ده مش واقعي، الاستغفار والتوبه والكلام ده احنا، والمساجد والكلام ده احنا ما لناش دعوه بيه، احنا عايزين حاجات عمليه. الراتب دلوقتي 1200 عايزينه ب 1400. انا ساكن في شقه بالايجار عايز شقه تمليك، انا مش عارف اتجوز جوزني، عايزين واقع عملي. انما استغفار وتوبه والكلام ده صراحه انتوا عيبكم ان انتوا بتتكلموا خارج الايه، نطاق الزمان. نقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا اجاب بجواب على فهمك انت خارج نطاق الزمان. النبي لم يكن فهما للواقع، لم يكن نبي من فقهاء الواقع مثلا. ماذا دلنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم تريد ابنته خادما، فإذا دلها يدل على خادم، أو يقول خلاص ما عدتش، عمل المرأة ليس واجبا علي، لا تعمل لعلي، ما تعمل لا طبخ ولا كنس ولا كذا، لا استريحي، ده المفترض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل فاطمة نقلة عظيمة من خادم إلى تسبيح وتحميد وتكبير. فإذا أرادت الأمة اقتصادا وفيرا، إذا أرادت الأمة سياسة رشيدة، إذا أرادت الأمة علوا كما علت الأمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تعلو أمتنا. ما السلاح الذي قاتل به النبي المشركين؟ وما السلاح الذي فتح به الصحابة بلدان الأرض؟ لقد كان النبي هو ضعيف يحفر حول الخندق، يحفر خندقا حول المدينة، وإذا به يبشر بملك كسرى وقيصر. النبي هو في الغار، في غار ثور، وكان مختفيا هاربا، ويأتيه سراقة ويلحق به، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسراقة ويعرض عليه الإسلام، وأنك ستلبس تاج كسرى. تاج كسرى هذا مثل ما تقول مثلا البيت الأبيض، ولا يعني والنبي مستضعف، ده النبي في غار، أنت في غار، الآن أنت في غار وتقول كسرى. فماذا كانت النتيجة؟ ألبس سراقة هذا ولا لا؟ أفتح المسلمون كسرى وقيصر وفارس والروم أم لا؟ بسلاح إيه يا أخوان؟ يا أخواني لابد أن نعي، لابد أن نعقل، بأي شيء فتح الصحابة تلك الأراضي وهذه القلوب؟ بسلاح الإيمان، بسلاح التقوى، بما وعد الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولا عاقبة الأمور. ليس يا إخوان التمكين بالتنازل على الشريعة. إيه يا عم الشيخ رأيك في الديمقراطية؟ الديمقراطية كويس حلوة أوي. لا الديمقراطية ما كانت عندك حرام قبل كده وكانت كفرا قبل ذلك، الآن إيه اللي حصل؟ لا ده الديمقراطية أصلها قسمان، هو إحنا بنأصل تأصيل علمي، قسمان، في ديمقراطية مصرية وفي ديمقراطية غربية. ألا يعني في ديمقراطية مصرية وديمقراطية غربية؟ يعني الديمقراطية شيلت دلوقتي. نعم. طب وقبل ذلك كانت ولاية المرأة ماذا؟ كانت ولاية المرأة حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ما بال ولاية المرأة الآن تزحف وتتقدم. كل هذا لماذا حصل؟ أبي التنازل عن هذه الأمور تبنى الأمم؟ ما تبنى الأمم إلا بالطاعات، لا تبنى الأمم إلا بالمعاصي. ما قال الله ومن يعصي الله يجعل له مخرجا، إنما قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما قال الله إن تعصوا الله يجعل لكم فرقانا، وإنما قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يبقى نعود دعاة ومدعوون إلى كتاب ربنا، إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بما يبنى الإنسان؟ نفس بناء الإنسان هو بناء الأمة، بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الأمة. تبنى الأمة بالكتاب الهادي والسيف الناصر، حين تسير وراء النص وحين تعمل بالنص الشرعي، حينئذ يكون هذا البناء الضخم العظيم. ولهذا لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة العظيمة المباركة، انظروا إلى ثمرة هذا البناء. يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، أتدرون ماذا حصل يا إخوان؟ يوم أن مات النبي ظهرت أثر تربيته وظهر أثر بنائه. انظروا إلى صديق الأمر وهو رجل واحد، لكن الله تبارك وتعالى يحفظ به أمة بأسرها. ما إن مات النبي صلى الله عليه وسلم ووقع الصحابة فيما وقعوا فيه، إذ قام أبو بكر رضي الله عنه وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلقى الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فعصم الله عز وجل الأمة بثبات الصديق رضي الله عنه. لما اختلف الصحابة في السقيفة أيهم الذي يتولى، فانطلق أبو بكر فحسم النزاع هناك، واجتمعت الأمة على أبي بكر. لما ارتد من ارتد من العرب، حسم أبو بكر النزاع وقاتل. لما منعت الأمة آمن الزكاة، حسم أبو بكر ذلك وقاتل. فعصم الله عز وجل الأمة برجل، وهو أبو بكر رضي الله عنه. عصم الله عز وجل الأمة في زمن أحمد برجل وهو الإمام أحمد، عصم الله الأمة في زمن ابن تيمية برجل وهو ابن تيمية، عصم الله عز وجل الأمة في زمن ابن عبد الوهاب وهو رجل، فبنى الله تبارك وتعالى به الأمة. إذن رجل واحد لو بني بناء صحيحا لكان في ذلك سعادة الأمة بأسرها. ولهذا إذا اجتمعنا جميعا في مصرنا على أن نخرج الرجل الواحد أو الرجلين أو الخمسة أو العشرة أفضل من تلك الجموع وهذه الملايين المملينة، مليونية 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 لنأكل، مليونية لنشرب، مليونية لنلبس، مليونية لنسكن، ما في مليونية لنعبد الله، ما في مليونية لنراجع حساباتنا مع الله، ما في مليونية لنقيم شرع الله عز وجل فينا، ما في مليونية لندعو إلى المساجد ليقوم الناس في هذا الخندق من العبودية لتبنى الأمة على تقوى الله تبارك وتعالى بعد ذلك. ما في مليونية لهذا، مليونيات نأكل، مليونيات نشرب، مليونيات نلبس، أما مليونيات نعبد؟ أبدا. مليونيات نصحح المسار؟ لا أبدا. هذا اللقاء المدد يا بدوي، لقاء المدد يا حسين، يدعونا من دون الله، نريد مليونية تهدم هذه القبور لتنقل إلى مقابر المسلمين حتى لا يعبد مع الله أحد دون الله عز وجل. نريد مليونية تصحح العبادة والتوحيد، نريد مليونية تصحح للناس مفاهيمهم، مليونيات، مع ان احنا طبعا لا نرى المليونيات لهذا، لكن انا اقول يعني بفقهم وواقعهم واسلوبهم لابد ان تنهض الامة لهذا البناء. رجل واحد يا اخوان لو بنته الامة بفضل الله، لو بناه الله على ايدي الامة لنفع الله عز وجل به الامة نفعا عظيما. انا لا اريد ان اكثر عليكم، ولكن يعني هي اشارات وومضات. اسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله ان يبارك في امتنا وأن يبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعته ويعافى فيه عن أعلى معصيته، كما أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعل هذا العقد وهذا الإشهار عقدا مباركة نواة لأسرة مسلمة تقوم على توحيد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا، اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا، اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تنور بيوتنا بنور الكتاب والسنة. اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح أزواجنا، اللهم أصلح بناتنا، اللهم أصلح مجتمعنا، اللهم أصلح جيراننا، اللهم أصلح دعاتنا واجعلهم دعاة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا على اتحاد هذه الفرصة، وأسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يقر عين أستاذنا بهذا العقد إن شاء الله، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يسعد أختنا وأن يسعد أخانا بهذا البناء المبارك. وهذه إن شاء الله بشرة طيبة أن نبدأ أو أن تبدأ هذه الحياة من بيت الله تبارك وتعالى، فلا نظن بربنا عز وجل وقد بدأت هذه الحياة من بيته إلا أن يوفق وأن يسدد بإذن الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله في انتظاركم في مدينة بيلة عند القدوم لنسعد بأستاذنا وضيوفه إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وتسمية الحاج معلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الصفات بلا كيف، بلا كيف، وبلا كيف يعني بلا كيف معلوم لنا، وإلا فالكيف كل صفة من صفات الله عز وجل لها كيف، ولكن بلا كيف معلوم لنا، بلا كيف معلوم لنا. فحينما يقول أهل السنة والجماعة بلا كيف أي بلا كيف معلوم لنا، وإلا فكل صفة من صفات الله تبارك وتعالى لها كيف، فالاستواء له كيف والنزول له كيف والمجيء يوم القيامة له كيف، ولكن لا نعلم هذا الكيف. ويختصر أهل السنة والجماعة على إثبات الصفات على حقيقتها ولا يدخلون إلى ذلك عبارات زائدة، لكن أشكلت عبارات وردت عن بعض السلف على ما قرره أهل السلف من تفويض الكيف. فمثلا ورد بلا تفسير، وورد نمرها كما جاءت، وورد أيضا بلا كيف ولا معنى، كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد نقل عن أحمد قال بلا كيف ولا معنى، وجاء عن بعض السلف قال بلا تفسير، ونحن نعلم أنه نحن نفوض الكيف لكن نقول بالمعنى، فكيف نفهم بلا كيف ولا معنى؟ وأيضا ورد بلا تفسير، ونحن نقول أيضا بتفسير الحقيقة المعاني، نحن نقول بالمعاني ومعرفة المعنى، فكيف أيضا نفهم بلا تفسير؟ وهكذا. فهذه عبارات ينبغي أن تفهم في ضوء منهج أهل السنة والجماعة. فقال العلماء عبارة ابن قدامة رحمه الله تعالى المنقولة عن الأئمة بلا كيف ولا معنى، أي بلا كيف على طريقة الممثلة ولا معنى على طريقة المحرفة. يعني بلا كيف على طريقة الممثلة فإنهم جعلوا صفات الله سبحانه وتعالى كصفات المخلوقين، وبلا إيه؟ وبلا معنى أي على طريقة المحرفة الذين يقولون استوى بمعنى استولى وغير ذلك. كذلك بلا تفسير أي بلا تكييف، أي تفسير الكيفية، وإلا فالمعنى هذا معلوم، إيه؟ معلوم لدينا. من الألفاظ التي دخلت في ذلك لفظة الحد أو مصطلح الحد، فورد عن بعض الأئمة بعض العلماء تعالى الله عن الحد، وورد إثبات الحد كما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته تعالى الله عن الحدود والغايات والأعضاء والأركان، تعالى الله عن الحد. ثم البعض أثبت الحد كما لو صحت هذه إلى عبد الله بن مبارك. المراد بالحد، الحد لفظ مجمل لم يرد به كتاب ولا سنة، الحد الجهة، كل هذه ألفاظ مجملة لم يرد بها كتاب ولم يرد بها سنة، لهذا فلابد أن نتعامل معها كما تعامل السلف. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التزمرية أن الألفاظ المجملة نتعامل معها كالآتي: من جهة اللفظ فإننا لا نثبت ولا نمنع، فلا نقول بها، يعني إذا جئنا نقول لا نقول بحد ولا بغير حد، ولا نقول هذا ولا نثبت ولا ننفي، هذا في الألفاظ المجملة من جهة اللفظ. أما من جهة المعنى فإننا ننظر إن تضمنت معنى صحيحا، إن تضمنت معنى صحيحا أثبتنا المعنى، مش أثبتنا اللفظ، أثبتنا المعنى، وإن تضمنت معنى باطلا رددنا المعنى، فننظر إلى الحد. إن قصدوا به الحد يعني أن الله تعالى حد، أي أنه مباين لخلقه، مباين لخلقه، ليس داخل العالم وليس مخالطا للعالم، بل هو سبحانه وتعالى على عرشه مستوي وهو بائن من خلقه. إن قصدوا بالحد يعني أن الله تبارك وتعالى مباين لخلقه منفصل عنهم، فكلام فهو المعنى صحيح. وإن قصدوا بالحد الحد المخلوق، تعالى حد مثلا زي الشمال زي اليمين زي مش عارف كذا، وقصدوا بانه نفي العلو، لانه لو اثبتنا استواء الله على عرش معنى ذلك هنثبت تحيزا وهنثبت حاجة للعرش وهنثبت ان الله سبحانه وتعالى اصغر من بعض مخلوقات زي العرش، فنقول هذا الكلام كلام باطل، كلام باطل. فاذا الالفاظ المجملة من جهة المعنى، من جهة المعنى نستفصل، ومن جهة اللفظ لا نثبت ولا إيه ولا نرد. ولهذا من العبارات التي استدركت على الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته تعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأركان، هذه استدركت عليه رحمه الله تعالى ولم يتابع عليها، بل نقول كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت الاستواء ونقول ليس كاستوائه استواء، ونثبت اليدين ونقول ليس كيديه يدان، وهكذا نفوض الكيف ولكننا نثبت حقيقة الايه الصفة، ونقول الله عز وجل أعلم بنفسه. إيه؟ لا، القديم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، أسماء الله عز وجل شرطها أن تكون حسنة، أي متضمنة لصفات الكمال والجلال من كل وجه. القديم ليس دالا على الكمال، وهو في لغة العرب ما سبق، والمسبوق بالشيء، ولهذا قال سبحانه وتعالى حتى عاد كالعرجون القديم. لكن يخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه قديم، لأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. يخبر بأنه قديم كما قال الطحاوي قديم بلا ابتداء. يقال عن الله عز وجل إنه قديم بلا ابتداء. قديم بلا ابتداء، بلا ابتداء ترفع إشكال إيه؟ أن يسبقه أحد. وعليه فالاسم الذي يساوي هذا قديم بلا ابتداء هو اسم إيه؟ الأول. هو الأول كما قال سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. كذلك الفرد يخبر به عن الله لكن ليس من أسماء الفرد. نعم أنت كنت تسأل؟ واضح قول القلب اللي هو تصديق وإقرار، هذا قول القلب. قول اللسان أو نطق الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. عمل القلب اللي هو إخبات وإنابة وتوكل وإخلاص وكذا. عمل اللسان الذي هو الذكر تلاوة القرآن كذا. عمل الجوارح الذي هو الصلاة والصيام والحج وكذا إلى آخره. فعندنا قول القلب وقول اللسان، وعندنا عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. والبعض يقول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، لأن اللسان يدخل في الجوارح. فإن فصلت أو أجملت المعنى واحد. المعنى إيه واحد؟ هذا يوجد عند الأشاعرة التفسير القرآن بأنه كلام نفسي، هذا ينشأ من مرض نفسي ما يعرفونه. كلام الله عز وجل ليس كلاما نفسيا، ويقصدون بذلك أن الله ما تكلم. حاصله التعطيل أيضا أن الله ما تكلم، ولكن إيه؟ ولكن المعاني من الله، وأضف الله على جبريل فهم ما في نفسه فعبر جبريل عما في نفس الله عز وجل، هكذا يقولون. ولهذا الأشاعرة يقول القرآن إيه؟ عبارة عن كلام الله، عبارة وليس هو كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله. ليه؟ لأن جبريل هو الذي عبر، والكلام هو المعنى القائم بنفسه سبحانه وتعالى. وهذا كلام باطل، لأن الكلام النفس ما يقال كلام، هذا ما يقال كلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله تجاوز لي عن أمته ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به. يبقى إذن أطلق الكلام على الكلام، إنما الحديث النفسي حديث نفسي، الله تجاوز. ولو سمينا الكلام النفسي كلاما يبقى يقع به طلاق ويقع به كفر وإيمان وكذا. يعني لو واحد مثلا متغاظ من مراته ليل نهار فقاعد بقى عمال يقول أنا هتدخل وأقول لها انت طالق، انت طالق، لا بلاش انت طالق، هل يقع الطلاق بهذا؟ هذا كله يكلم نفسه، لكن ما يقع الطلاق. امتى يقع الطلاق؟ انت طالق. الكلام هذا بالأحرف، هذا هو الكلام، هذا هو الايه الكلام. فهم يعطلون الله عن كلامه سبحانه وتعالى. التعريف ايه؟ تعريف السنة، القرآن كلام الله عز وجل تكلم به على الحقيقة، حروفه من الله ومعانيه من الله سبحانه وتعالى، بحرف وصوت، هو كلمات آيات صور، منه بدا إليه ينسب يعني وإليه يعود، أي إليه يعود وصفه، هذا تفسير، أو إليه يعود في آخر الزمان حين يأتي وقت على الناس فيسلب الله عز وجل القرآن فلا يبقى أحد على الأرض يحفظه. فهو حروفه ومعانيه، هو آيات وصور، هو كذا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بها إيه؟ حسنة. والحسنة دي بعشرة مثاليها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يبقى سماه حروفا، سماه إيه؟ حروفا. ثم كلمات وجمل، قال سبحانه وتعالى إيه؟ طيب ماشي. Thank you.